لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: وإن تعجب فعجب قولهم فإذا كنا ترابا فإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورة الرعد كما ذكرنا في أول الكلام عليها تتحدث عن قضايا أساسية. الآيات قبلها كما لاحظتم هي في إثبات توحيد الألوهية، حينما ذكر الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وخلق السماوات بغير عمد وما بثه الله عز وجل في الأرض من الرواسب ومن الأنهار وما فيها من أنواع النبات، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. هذا كله إثبات للألوهية واتصاف الله سبحانه وتعالى للعبادة وحده، كما أنه قد يكون متضمنا محافظا عند قوله سبحانه: في نفس الآيات: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. هذا أيضا إشارة إلى البعث، إشارة إلى البعث من خلال أيضا النظر في السماوات والأرض أيضا بخلقهما. ولهذا قال هنا: وإن تعجب فعجب قوله. وإن كان ما يعجب على الرغم من وضوح الآيات ووضوح الدلائل فالأشد عجبا قول هؤلاء الكفار: أإذا كنا ترابا أين لفي خلق جديد. وقضية البعث وبخاصة يبدو أن طوائف كثيرة من كفار العرب لا تؤمن بالبعث، وكذلك في كثير من الأمم، ومع الأسف قد يوجد في العصر الحاضر من الدبريين والملاحدة والزنادقة والشيوعيين من يكفر بالله ويكفر باليوم الآخر، بل كثر هذا من كتاباته. ولهذا القرآن حفي بإثبات البعث، وآياته ملأ بالبراهين وبالحجج لمن شاء الله هدايته. ولهذا قال: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. يستبعدون الحياة الأخرى ويستبعدون النشور من بعد الموت. الله سبحانه وتعالى لم يرد عليهم في هذا المقام، وإن كانت الردود جاءت كثيرة في آيات أخرى، وإنما اكتفى بتقرير ما هم عليه من سوء المعتقد. ولهذا قال: أولئك الذين كفروا بربهم. فهذا هو الكفر بعينه، حينما ينكر الإنسان لقاء ربه، وإلا الرد عليهم جاء في مقامات كثيرة. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق شديد؟ وفي هذه الأخرى وهو أهون عليه وقل الذي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. القضية ظاهرة، الذي خلق الخلق الأول قادر على أن يخلق المرة الأخرى، بل كما ذكر الله عز وجل المرة الثانية أهون وإن كان كله هين عند الله، لكن مخاطبة لهم على قدر إنكارهم ومن أجل أن يفقهوا. فلو كانوا يفقهون فالذي خلقهم أول مرة قادر أن يخلقهم مرة وأخرى وثالثة ورابعة كما كان لهم، ولكن الران إذا أصاب القلوب أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذا في هذه الآية اكتفى بتقرير كفرهم وتقرير جزائهم ولم يرد عليهم اكتفاء بما سمعوا وما سوف يسمعون. وأولئك الأغلال في أعناقهم، تهديد شديد لهم لهؤلاء المخاطبين أن النار ستحيط بهم وأنهم سوف فيها يسجرون في الحمام ثم في النار يسجرون. وكما في هذه الأخرى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحمام ثم في النار يسجرون. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فلهم النار خالدون فيها أبدا الأبدين. ثم قال سبحانه ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. وهذا أيضا موقف من مواقف الكفار، ولهم فيه نظائر كثيرة، وهي أنهم يستعجلون الآيات ويستبطئون العذاب، مما يدل على قسوة قلوبهم وبعد هدايتهم. وهذا أيضا مواقف متكررة ليست خاصة بكفار قريش وبكفار العرب، ولكنها كل أمة أو كافر كل أمة يقولون ذلك لأنبيائها، يستبطئون العذاب ويستعجلونه. حتى قال أصحاب عاد هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريحهم فيها عذاب أليم. فكانوا يستعجلون العذاب ويأتون، نسأل الله السلامة. ولهذا قال هنا ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، والقبلية هنا اعتبارية، والذي يبدو والله أعلم أنه بمعنى دون الحسنة، لأن يستعجلون السيئة ولا يسألون عن الحسنة. والمراد بالسيئة هنا ما يتوعد به النبي قومه إن خالفوا من عذاب، ما يتوعد به النبي قومه من عذاب، فإذا استبطأوه استعجلوه، فالسيئة هنا بمعنى العذاب. ولهذا في الآية الأخرى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، فهذا ساهل بعذاب واقع. وقد خلت من قبلهم المثلات، يعني لو كانوا يعتبرون ولو كانوا يعملون عقولهم فإنهم يرون في الدنيا ويرون في بلادهم آثار الذين ظلموا أنفسهم. فقد خلت من قبلهم المثلات، المثلات جمع مثلة وهي العبرة أو العقوبة التي تحصل، فقد تكون من المثلة وهي الشيء البارز والبين والظاهر، أو أن من المثل وهو بمعنى المقاصة أن هذا جزاء لعمله، وقد يكون غير ذلك، لكنها مثلات ومثلات 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 وقرئ بكل هذا، قرئ مثلا ومثلا ومثلا ومثلات ومثلات قرئ بكل هذا وكلها معناها واحد. وقد خلت من قبلهم المثلات يعني خل من قبلهم أقوام أهلكهم الله عز وجل كعاد وثمود وأصحاب الأخدود وعندهم آثار كثيرة لو كانوا يعتدون. إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. هذا هو طريقة القرآن في مخاطبة الناس كفارا كانوا أو مؤمنين، وهو أنه يأتي بالغليظ من القول ويأتي بالتهديد ثم ينقل الأسلوب إلى شيء فيه ليونة لعل هناك من يرجع. ولهذا قال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، فعلى الرغم من أنهم ظلمة وعلى الرغم من أن ظلمهم قد طبق الأرض ولكن رحمة الله واسعة. وقد يكون بمعنى أن يغفر لهم بحيث يوفقهم ويهديهم ويتجاوز عنهم، أو يغفر لهم كما فسر بعض العلماء بمعنى أنه يؤجل عذابهم ولا يعاقب الكفار حالما كفروا وإنما يؤجلهم إلى اللقاء وإلى ما بعد الموت. فهذا نوع من المغفرة وهو التأجيل، أو المغفرة بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يمن عليهم على الرغم من شدة كفرهم ولكنه يهديهم. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. أنظر إلى الترهيب، وهذا كما ذكرنا في أكثر من مناسبة أسلوب القرآن بين الترغيب والترهيب والخوف والطمع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. هذا كذلك أيضا من مسالك الكفار. وكان ثلاث قضايا: قضية إنكار البعث، وقضية استعجال العذاب، وقضية طلب الآيات. وغالبا هذه كل من طبع على قلبه فإنه يتعنت بهذه المطالب. وهذا يحدث كثيرا كما قلنا في كل عصر وفي كل مصر. فغالبا المتعنت والمنغلق والذي لم يشأ الله سبحانه وتعالى فتح قلبه تجده كثير الأسئلة وكثير التعنت وكثير فتح أنواع من المشكلات وأنواع من المسائلات، بينما حقه أن يكتفي بجواب واحد وحقه أن يفقه ما يقال له، لأن تكرار وطلب الآيات مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء جاءوا بآيات فلا داعي للتكرار. حتى قال ابن إسرائيل مهما تأتنا بآية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فطلبهم هذا أيضا. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، مع أن المشاهدون الآيات تتنزل، وأعظم آية في حق محمد صلى الله عليه وسلم وكتاب الله، أعجزهم وتحداهم وعجزوا أن يأتوا بعشر سور وبحديث مثلي وبسور وبسورة، ولكنهم لا يزالون يطلبون الآيات طلبا تعجيزيا. والقرآن ذكر من موقفهم هذا شيئا كثيرا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تسيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله وملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السنة، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. تعنتا ومطالبات تدل على أن صاحبها بعيد عن الهداية، وإلا طالب الهداية لا يتعنت بمثل هذه الطلبات. ولهذا رد الله عز وجل عليهم، أو لم يرد عليه، وإنما وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما أنت منذر، كما في آية البعث هنا، وإذا جف عجب قول ما رد عليه، وإنما قال أولئك الذين كفروا بربهم. وهذا نوع كذلك من التوجيه العنيف إذا كان في القلوب شيء من القبول. كذلك هنا صرف لهذا النوع من الطلب حينما قال لولا منزل على آيات من ربي، يعني هلا منزل على آيات من ربي، فتوجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما أنت منذر. فقضية الهداية أو أن تكون الآيات سببا للهداية هذا ليس إليك، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما مهمته أن ينذر وأن يبلغ. فما دام أنك نبي الله حقا فليس عليك إلى البلاغ. أما تعنتاتهم وطلباتهم فهذه ليست إليك ولا تستدل، لأنك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إنك ننزل عليهم آيات من السماء فظل إنك ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. فتنزل الآيات ليس إليك، وعدم إجابة هذا الطلب لا يؤثر على مقام النبوة فيك، إنما أنت منذر. وهذا حق أيضا لمهمة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها رد عليهم لو كانوا يفقهون، إنما أنت منذر. فقضية الطلب وإجابة الطلبات أنت محصور في الإنذار والبشارة في الرسالة في التبليغ، لكن ذكر الإنذار وحده لأن المقام مقام تغريب على الكفار. ولكل قوم هاد، هذا سبيل وتحسين الآية بما يشمل النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله. كل قوم الله عز وجل أرسل إليهم رسولا يهديهم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فأطاعه من أطاع وعصى من عصى. ولكل قوم هذا، يعني هذا يهديهم أو قائد يقودهم إلى الخير وإلى الحق. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول رجل يريد أن يشتري سيارة من مؤسسة بالتقسيط، مع أن هذه السيارة قد لا تكون في مكان التعاقد على البيع في مدينة أخرى، أيهما أفضل، يستدين ثم يشتريها بالتقسيط لا قضية وجودها في مدينة أخرى أو في نفس المدينة؟ هذا لا يؤثر. المهم هو أن الذي يبيعها أن الذي يبيعها هو مالكها، يعني لا يبيع الإنسان شيئا لا يملكه. فإذا باعها مالكها سواء دفعا كاملا أو بالتقسيط فهذا لا يضر. فلا يبيع الإنسان ما ليس عنده ولا يبيع ما لا يملك، فلا بد أن يبيع بمعنى ما ليس عندك يعني ما لا تملكه، وكذلك أيضا ما ليس عندك بمعنى أن تكون قادر على التسليم، فلا بد أن يكون الشيء قادر على التسليم وأن يكون من ممتلكاتك. أما تبيع ما لا تملك إلا إذا كنت وكيلا، إذا وكلت فمعلوم أن الوكيل يقوم مقام الأصيل. ما معنى قوله تعالى صنوان وغير صنوان؟ فقلت بأن أصله ما كان في منبت واحد من الأصول غير صنوان ما كان أصوله واحدة، وهذه الأصول التي تكون في منبت واحد مختلفة الأنواع أم من نوع واحد متعددة الأصول. هاي مشايخ، هذا السؤال موجه إليكم، أقرأه عليكم مرة أخرى. يقول في معنى قوله تعالى صنوان وغير صنوان، قلتم إن الصنوان ما كان في منبت واحد من الأصول، وغير صنوان ما كان أصوله واحد. هكذا السؤال، هل الأصول التي تكون في منبت واحد مختلفة الأنواع أو من نوع واحد متعددة الأصول؟ هذا الشيخ نعم، هذا هو الذي ذكر، وإن كان الصنو بمعنى مشابه، الصنو عم الرجل صنو أبيه بمعنى يشبهه أو في درجته أو مثله، ومنه في الآية الأخرى مشتبها وغير متشابه أو متشابها وغير متشابه. هذا تفسير، والتفسير الثاني هو المشهور كما ذكر زميلكم، يعني هو أن تكون صنوان بمعنى وذلك النخل، وغيره على معنى أنها تنبت أصولا في منبت واحد. الواقع أن ليست مستقيمة، إنما كان متفرعة في منبت واحد تخرج عدة أغصان لكنها من الأرض، ليست متفرعة من رأس الشجرة إنما من الأرض، كالنخل هو الذي يسمى الحيش، يسمى حيش أو حائش، يقول الحائش نخل، النبي صلى الله عليه وسلم بال خلف حائش نخل، قال إن الحائش هو مجموعة النخل التي تكون في منبت واحد، فهذا صنوان أو هذا من معاني الصنوان. أما إذا نبتت مستقلة فهذا غير صنوان، هذا هو الذي قرره أهل العلم. يقول وجدت كتاب الرد عن الأخنائي ملقا في القمامة وقرب الحرم، فماذا أعمل به؟ مع العلم أن مقتلة تؤخذ لقطتها، فهل لو وضعته داخل الحرم يجزي نعم، أو بمكتبة أو تقرأ فيه ثم ترده لا بنية التملك، هذا لأنه أصل العلم أن يكون موقوفا، أخذ بالعلم فتأخذه وتقرأ فيه وتضعه في مكان عام كمكتبة أو مسجد يقرأ فيه. هل يجوز للمسلم أن يسل أن يعلم أمه وأخته أحكام الحيض والنفاس إذا كانوا لا يفقهون ذلك؟ نعم، ينبغي له ذلك، لأن هذا أمور تتوقف عليه العبادة وصحة العبادة، فلا بد من تعليم هذا، بل هذا في حقهن فرض عين. المرأة معرفة ما تصح بها عبادتها فرض عين، يتعلق بالحيض ويتعلق بالنفاس وبالطهارة والصلاة والوضوء ونحو ذلك مما هي عبادة عينية، فلا بد من معرفة أحكامها، أركان وشروط ومبطلات وفروض وسنن ونحو ذلك. الله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.